الحديث جواز الرجز على العمل، وذلك لأن الرجز على العمل ينشط الإنسان، أليس كذلك؟ ولا يعرف ذلك إلا العمال، فإنهم إذا كانوا يتقاذفون الحجارة أو اللبنات أو الطين وهم يتجزون، تجد الإنسان يقذفها وهي من أسهل ما يكون عليه، لأنه قد نشط بسبب هذا الرجز. ومنها أي من الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث شاركهم في بناء المسجد وكان يرتجز معهم صلوات الله وسلامه عليه. ومنها جواز تقديم المفضول مراعاة لللفظ. من أين تؤخذ؟ فانصر الأنصار والمهاجرة، وإلا في المهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، لكن يجوز أن يقدم المفضول مراعاة لبلاغة لفظية. نعم. إيش؟ نعم. نعم. الحديث لا تصلوا إلى القبور، ولهذا قلنا إذا كان القبر في قبلة المسجد لا يصلى إليه. وفرق بين أن لو قال لا تصلوا في مكان فيه قبور، صح. لكن سئل عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مرابط الغنم، قال نعم. ما هي بهذه المسألة، هي القصة هذه. نعم. إيش؟ مثمر؟ منين نفهم الحديث؟ خارج يعني ما سوى، يعني مثل أرض رفيعة، حفرة، شوك، أشياء ما نتفه مسمى دولة غير مسمى. أحد يقول إن في شيء، إذا أراد يبني مسجد لابد أن يزيل النخل والأثل. ها؟ كان في المسجد أفيد.
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. وحدثناه يحيى بن يحيى
قال هذا بيان من الواقع وليس شرطا، لأنه سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فأجازها. نعم.
وحدثناه يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم. لا الظاهر أنهم لأنهم أخواله تكريما لهم. نعم. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد جميعا عن يحيى قال ابن المثنى: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق قال: سمعت البراء يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم صرفنا نحو الكعبة. حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. حدثني سويد بن سعيد قال: حدثني حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الغداء إذ جاءهم رجل بمثل حديث مالك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت المقدس وهو نحو الشمال. بقي على ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا كما في حديث البراء بن عازب. وسبب ذلك أنه كان أول ما قدم المدينة يحب أن يوافق اليهود فيما لم ينه عنه. ولكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتطلع إلى أن يوجه إلى الكعبة كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها إلى آخر. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن التوجه نحو بيت المقدس أو نحو المشرق من تحريف اليهود والنصارى وأن جميع الرسل يستقبلون الكعبة ولم يذكر لهذا سندا لكن هذا هو الظاهر لقول الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين إلى آخره. وفي قصة وفي حديث ابن عمر وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في القوم الذين وجدوا وهم يصلون نحو بيت المقدس فأخبروا فاستداروا دليل على العمل بخبر الواحد في الأمور الدينية. ولهذا يعمل بخبر المؤذن الواحد في دخول الوقت في الصلاة والصيام ويعمل بخبر الواحد في القبلة ويعمل بخبر الواحد في أن هذا الماء نجس وغير ذلك من المسائل الكثيرة. وفيه دليل أيضا على أن الإنسان إذا علم بالقبلة في أثناء الصلاة لا يلزمه أن يعيد الصلاة أن يستأنف الصلاة بل يبني على ما سبق لأن هؤلاء القوم بنوا على ما مضى من صلاتهم. وفيه دليل على أن الحركة لإتمام الصلاة لا تضر لأن ما حصل سيكون فيه حركة كثيرة. وجه ذلك أن الصفوف كلها ستتغير وسيكون الإمام بعد ذلك في مكان آخر الصفوف أليس كذلك؟ لأن القبلة معاكسة تماما لبيت المقدس. وفيه دليل على فضيلة الكعبة وأنها قبلة المصلين في عبادة هي أشرف العبادات. طيب نعم مأمورا به أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. نعم نعم ها نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أن هذا شرع. نعم ايش انه الداعي الرسول يقلب وجهه في السماء لا يدعو لكن ينتظر نزول الوحي.
باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
بناء المساجد على القبور محرم، ويجب هدم المسجد ولا تصح الصلاة فيه، لأنه إذا كان الله نهى عن مسجد الضرار وهو دون هذا فهذا من باب أولى، فيجب هدم المسجد الذي بني على قبر ولا تصح الصلاة فيه، لقوله تعالى في مسجد الضرار لا تقوم فيه أبدا. ولا فرق بين أن يكون هذا القبر قبر رجل صالح أو قبر رجل سيء. وأما إذا دفن الميت في المسجد فإنه يجب نبشه وإزالته عن المسجد، لأن المسجد تعين للصلاة فلا يجوز أن يستعمل مقبرة. فإن لم يكن فإن الصلاة في هذا المسجد صحيحة، إلا أن يكون المسجد في قبلة المصلين، إلا أن يكون القبر في قبلة المصلين فإن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصلوا إلى القبور. لكن يجب ويتعين أن ينبش في مثل هذه الحال، لأنه سوف يعطل مصلحة المسجد للصلاة فيه. وأما إذا كان على اليمين أو الشمال أو الخلف فالصلاة في هذا المسجد صحيحة، لأن بناء المسجد سابق على حدوث القبر. وقوله في هذا الحديث أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة، ففيه إشكال في النحو. عبد الله أخبرنا عنه. لا عبد الله إحسن، عبد الله العامل ما في إشكال، وعبد الله الثاني يقول ذكرت كنيسة رأينا هذه الحبشة. ما في شيء، ها؟ ما في شيء؟ نعم. نبه عليه عندك. هذا هو. وكان السياق يقتضي أن يقول رأتها في الحبشة، لكن هذا من باب عود ضمير الجمع على المثنى، إما باعتبار أن المثنى جمع أو من باب التجوز. نعم شرافي. لكن المسجد مبني عليه ولا لا؟ نعم. لا يلزم، لا يلزم أن يبحث. داود. نعم. نعم. أي نعم. نعم. طيب ألم نجب عن هذا يا داود؟
قلتم أن قبور التأذين ليس لها
حرمة. نعم. لا، لو كانت قبور المسلمين لا لم يجن نبشر. نعم. ايش؟ اي نعم. نعم. اجبنا عنه. ثلاث اسئله. اي نعم اجبنا عنه بإيش؟ أي أنت؟ كيف تقول ترفع يدك إنك عارف وأنت ما تعرف السؤال؟ من لم يعرف السؤال لم يعرف الجواب. أنت بدأ أسأل لا أنت عبد الله. أظن ذكرنا ثلاثة أوجه. زكي لا أنت أخروح صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام يا صلاح لا لم يدفن في المسجد ولم يبنى المسجد عليه، فهمت؟ وإنما كان في بيت مستقل حجرة معروفة، ولم تكن على هذا الوضع الذي تشاهدون الآن إلا بعد مضي سنوات كثيرة. هنا فلا يدخل في هذا. نعم لا خارج الآن مستقل، بنا مستقل. هنا ها هي أبدا ما في شيء، لو صلوا خلفه لأن الجدران موجودة محاطة، يعني هو في حجرة مستقلة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنهم تذاكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فذكرت أم سلمة وأم حبيبة كنيسة ثم ذكر نحوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة قالت ذكرنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية بمثل حديثهم. حدثنا أبو
هذا في إشكال أيضا النحو. على لغته من أكلوه البراغي. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان عن هلال بن أبي حميد عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وفي رواية ابن أبي شيبة ولولا ذاك لم يذكر قالت.
وهذا والله أعلم تفقه من عائشة رضي الله عنها أنه لم يبرز قبره خوفا من أن يتخذ مسجدا، فجعل في بيته لئلا يتخذ مسجدا. لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، فيكون هذا هو السبب. وما قالته عائشة رضي الله عنها تفقه من عندها. نعم نعم.
لكن هذا ما يعارض يعني قول عائشة تتكلم عن الإبراز، أليس كذلك؟
لا لا.
أي نعم. وما ذكرتوه يتعلق بالدفن.
كيف؟
أقول ما ذكرتموه يتعلق بالدفن، وعائشة كلامها يعني منصب على الإبراز.
أي نعم. يعني تقول لو يعني كأنها تقول ما دفن في بيته إلا خوفا أن يتخذ مسجد.
يعني ليس قصدها أنه يرفع ويظهر.
لا لا لا. يعني يبرز يظهر؟
أي.
لا. أبرز يعني خرج دفن خارج. محجوب.
نعم.
شيء ما في. هذه مقبرة حولها مسجد. ها؟ لا بس ما هي مصلى جنائز. مصلى جنائز يصلون فيه جمعة. وهو وصل المقبرة لكن ما في قبور أمامه. نعم. كيف؟ شلون؟ كيف على أربعة أكتاف؟ هذا هو الظاهر، يعني من كان عن المسجد الأقصى شمالا يتجه إلى الجنوب، ومن كان عنه جنوبا يتجه شمالا. نعم. هذا هو الظاهر، ما دام أمر باستقبال بيت المقدس فسيستقبل المسجد في أي مكان كان. اترك هذه المسألة، انتهت الآن، انتهت نسخت.
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ومالك عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وحرملة بن يحيى قال حرملة أخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل ما صنعوا.
عندي قال لما نزلت برسول الله. ها؟
يقول في أكثر الأصول نزلت بفتح الحروف الثلاثة وبتاء التأنيث الساكنة.
نعم. أي نزلت الوفاة. وفي هذا الحديث دليل على عناية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسد الأبواب التي توصل إلى الشرك. لأن القبر إذا بني عليه المسجد فما أقرب أن يسجد الناس للقبر لا لله عز وجل، وهذا من باب سد طرق الشرك. وأن النبي عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم. نعم نعم نعم. نعم. لا تصح، لأن هذا المسجد بني على القبر، يعني للقبر. أما مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فما كان، فهو بني قبل أن يموت. نعم. أي نعم، هو داخل بالزيادة، وأصل البناء على غير قبر. ما يضر، لأن بينهم حجاب. نعم. إذا بني المسجد على القبر وجب هدمه ولو كانت نفقاته ملايين، حتى لا يعود الناس لمثل هذا. وحماية الدين أولى من حماية المال ولو كان في ضرر. نعم. يحيى. يعني لا لا ليس كذلك، لأن هذا من باب الحفظ، فهو صور على هذه القطع من الأرض لحفظها. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا وقال أبو بكر: حدثنا زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث النجراني قال: حدثني جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.
هذا سبق الكلام عليه على قوله: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. وقلنا إن الخليل من الطرف الثاني جائز، ومنه قول أبي هريرة: أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بكذا. نعم.
باب فضل بناء المساجد والحث عليها. حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني يذكر أنه سمع عثمان بن عفان عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم قد أكثرتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله تعالى. قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله، بنى الله له بيتا في الجنة. وقال ابن عيسى في روايته: مثله في الجنة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: أخبرنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك، فأحبوا أن يدعه على هيئته، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله.
قدم الكلام هذا
في إشكال الشيخ من جهة التفريق بين تقدم القبر وتقدم المسجد.
نعم.
ما الدليل يعني على التفريق؟
الدليل الرسول نهى أن تبنى المساجد على القبور.
نعم.
وقال: اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد، والمتخذ سابق. أما إذا كان القبر المتأخر فإن المسجد الآن وضع وتعين للصلاة، فلا يجوز أن يستغل في غير الصلاة. هذا هو الفرق. أخذت. نعم. نعم. بني قبر بداخل المسجد. ما هو قلنا أنه لا يهدم إذا كان القبر هو الحادث وجب نبش القبر. ها. لو بني مسجد على قبر. نعم. 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 يهدم. يهدم. إذا كان في مثلا تراكتر يوجه إليه وقال لسائقه اهدم. ولو تضاهى. ثم هذا القبر إما أن يكون في جانب أو في الوسط، إذا كان في الجانب ممكن يجعلوه في الجانب الثاني. نعم.
الاعتداء على القبور من ناحية الطرق.
إيش؟
الاعتداء على القبور من ناحية الطرق، كتوسع الطريق أو الحديقة.
بعض العلماء قال إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس أن ينبش القبر وأن يوضع في المقبرة العامة، وأما إذا كان مجرد تحسين فإنه لا يجوز. نعم. ثلاثة.
باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. قال فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجن وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم. وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حاء قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله، بمعنى حديث أبي معاوية وفي حديث ابن مسهر وجرير. فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكع. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه. فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لقتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي قال وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك. قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو الأحوص حا قال وحدثنا ابن أبي عمر ابن وقال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن أبي يعفور بهذا الإسناد إلى قوله فنهينا عنه ولم يذكر ما بعده. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال ركعت فقلت بيدي هكذا يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه فقال أبي قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب.
هذه الأحاديث تدل على أمرين. الأمر الأول أن وضع اليدين في حال الركوع كان له طوران. الطور الأول التطبيق، وهو أن يضع إحداهما على الأخرى هكذا ثم يجعلهما بين فخذيه، ثم نسخ هذا إلى الطور الثاني وهو أن توضع اليدان على الركب. فإن قال قائل ما تقولون في قول ابن مسعود؟ قلنا نقول إن ابن مسعود لم يعلم بالنسخ، ودلت الأحاديث أيضا على أنه إذا كانت الجماعة ثلاثة فإن الإمام يكون بينهم، وهذا هو الطور الأول. ثم تحول الأمر إلى الطور الثاني وهو أنهم إذا كانوا ثلاثة كان الإمام أمامه. وفي هذا دليل على أنه إذا كانوا ثلاثة لضيق المكان أو نحو ذلك فإنهم لا يكون المأمومون عن يمين الإمام بل يكونون عن يمينه وشماله، لأن هذا هو العدل. وفيه الإشارة إلى توسط الإمام، وأن الإمام ينبغي أن يكون متوسطا بين المأمومين. هو اللي يعوزنا بارك الله فيكم التطبيق، وأما العلم فهو موجود لكن التطبيق. نسأل الله أن نعين. نعم، لأن القراءة تثير الهمم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب جواز الإقعاء على العقبين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساجد ومواضع الصلاة حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثنا حسن الحنواني قال حدثنا عبد الرزاق وتقاربا في اللفظ قال جميعا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم.
الشرح.
فيه طاووس، قال النووي رحمه الله فيه طاووس قال قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين قال هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء في تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث، نعم. وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام، وقال وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات